حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ومن سورة آل عمران. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عامر وهو الخزاز ويزيد بن إبراهيم كلاهما عن ابن أبي مليكة قال يزيد عن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر أبو عامر القاسم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال فإذا رأيتيهم فاعرفيهم وقال يزيد فإذا رأيتموهم فاعرفوهم قالها مرتين أو ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها هكذا. وروي غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكر فيه عن القاسم بن محمد وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم التستري عن القاسم في هذا الحديث. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة سمع من عائشة أيضا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد.
هذا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيت هؤلاء فأولئك الذين سماهم الله فاحذريهم. وفي رواية فإذا رأيتم هؤلاء الذين سماهم الله فاحذروهم أي الذين يتبعون المتشابه. الإحكام والتشابه الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى على أقسام. القسم الأول ما ورد أن القرآن كله محكم كما قال سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته. والقسم الثاني ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من وصف القرآن كله بالتشابه أي أنه متشابه كما قال سبحانه وتعالى كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم. والقسم الثالث ما ورد من تقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه. إذا ورد وصف القرآن كله بأنه محكم وورد وصف القرآن كله بأنه متشابه وورد وصف القرآن بأنه منه محكم ومتشابه. فما معنى ذلك؟ كيف يكون القرآن كله محكما أو كله متشابها أو يكون بعضه محكما ويكون بعضه متشابها؟ فما معنى الإحكام والتشاور؟ أولا ما ورد أن القرآن كله محكم، فمعنى الإحكام يعني الإتقان، فالقرآن كله متقن لا خلل في آياته، بل يصدق بعضها بعضا، فالقرآن من هذا الوجه كله محكم، ليس فيها آية تخالف آية، وإنما عندنا الناسخ والمنسوخ والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص وهكذا، ولا ليس هناك في القرآن آية تخالف آية أبدا، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا ليس هناك تعارض بين آيات القرآن، بل ليس هناك تعارض بين آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل القرآن محكم، لا تعارض بين آياته ولا تعارض بين آيات القرآن وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد في الظاهر آية تخالف أخرى، فاعلموا أن هذا إما أنه يكون فعلا قد كان ظاهره أو صار أصبح ظاهره فعلا متعارضا، فهذا ينظر، فإما أن تكون آيات نسخت أخرى وهذا موجود في القرآن، فبعض الآيات ينسخ بعضا، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه أربعة أشهر وعشرة وهذه سنة، فظاهرها التعارض، لكن نقول بعضها نسخ بعضا، فآية الأربعة أشهر وعشرة هذه نسخت آية السنة عند قول من قال بالنسخ بين هاتين الآيتين. إذن هذه الأربعة أشهر وعشر تنسخ السنة، فيكون المعنى أن أو المتعبد به أو الحكم المعمول به أن من مات عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب، ومعنى أن القرآن كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في جماله وفي نسقه وفي تكرار أوامره، فإن الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الصلاة كثيرا في القرآن: أقيموا الصلاة كم وردت، آتوا الزكاة كم وردت، الأمر بهذا ورد كثيرا، فيبقى هنا تشابه في أوامره، تشابه في نواهيه، تشابه في نظمه وإتقانه، تشابه في كذا. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم. فالتشابه هنا راجع إلى تثنية أخباره، تثنية أوامره، تثنية نواهيه. الله ذكر قصة آدم كثيرا في القرآن، ذكر قصة موسى كثيرا في القرآن، من هذا الوجه كان القرآن متشابها. القسم الثالث ما كان بعضه متشابها وبعضه محكما، الإحكام عائد إلى ما اتضحت دلالته ولم تخفى، فيكون معنى المحكم هنا ما اتضحت دلالته ولم تخفى ويعرفها الإنسان من غير كثير نظر، كقوله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة، هذا محكم، أمر محكم كل يعرف. لا تقربوا الزنا، هذا نهي محكم كل يعرفه. أما المتشابه فهو ما خفيت دلالته، فيختص بمعرفته أهل العلم، كقول الله سبحانه وتعالى مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فظاهر هذه الآية أن من قتل أخاه فإنه يكون مخلدا في النار، وبالتالي ظاهره أنه يكون كافرا، وعندنا أن القاتل لا يكون كافرا، فكيف نفهم هذه الآية؟ صارت هذه الآية مما يحتاج إلى دقة في النظر، يحتاج إلى أهل العلم. كيف يفهم أهل العلم هذه الآية؟ يبقى فهم هذه الآية مقتصر على الراسخين في العلم، يبقى دي اسمه متشابه. متشابه يعني يعني خفيت دلالته فلا يقوى على معرفتها إلا أهل العلم الراسخون. إذن ورد وصف القرآن بأنه محكم فقط، ومعنى الإحكام هنا يكون بمعنى الإتقان، وأنه لا تختلف آياته. طيب ورد بأن بأنه كله متشابه ويكون التشابهون بمعنى تثنية أخباري وأوامري ونواهيه وكذا وقصصه. طيب ورد بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، وهذا معناه أن يكون المحكم ما ظهرت دلالته وأن يكون المتشابه ما خفيت إيه ما خفيت دلالته. قال صلى الله عليه وسلم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فهنا الآية ذكر صنف من الناس، هؤلاء الصنف أخطر ما يكون في المجتمع المسلم، وهم الذين يعمدون إلى بعض آيات القرآن ليضللوا بها الناس. وليس القرآن كتاب ضلالة حشاه، وإنما القرآن كتاب هداية، ولكن بعض الناس يلجأ إلى بعض الآيات فيستدل بها على وجه هذا الوجه غير صحيح من أجل أن يلبس على الناس. ولهذا رأينا أن جميع فرق الإسلام 73 استدلت بالقرآن، فالخوارج استدلوا بالقرآن على تكفير المسلمين، المرجئة استدلوا بالقرآن على أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما ينفع مع الكفر طاعة، الجهمية المعطلة استدلوا بآيات القرآن، الممثلة استدلوا بآيات القرآن، كل استدل بآيات القرآن. أي فرقة ولو ضلت تجد عندها استدلالا بالقرآن. طب كيف هذا؟ هل القرآن كتاب ضلالة؟ حاشاه، القرآن كتاب هداية، لكن الضلالة منين؟ من عدم الفهم لآيات القرآن، فيأتي بالآيات فينزلها في غير منزلها. يعني مثلا الخوارج قالوا بتكفير المسلمين بالذنوب واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل، الآية اللي احنا قرأناها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى ده مخلد في النار. قالوا إذن هو كافر، قاتل النفس كافر بدليل القرآن. نقول طيب هل لا قرأتم الآيات الأخرى في القرآن؟ قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم المؤمنين مع اقتتاله فأصلحوا بينهما. طب كيف يكونون كفارا وقد سماهم الله عز وجل مؤمنين؟ يبقى إذن الآية ليست دالة على التكفير، إنما الآية دالة على باب الوعيد الشديد لمن قتل أخاه، وأن هذا الخلود في النار لو لم يكن هناك مانع، وهو مانع التوحيد لله سبحانه وتعالى. طيب مثلا الجبرية الذين استدلوا بالقرآن على أن الإنسان ليس عنده إرادة ولا مشيئة، بل جميع أفعاله هو مجبور عليه. يعني أنت قاعد في الدرس دلوقتي غصب عنك، إنما أتيت جبرا جبرا، فالله أراد لك هذا الدرس، جاء بك من غير إرادة منك ولا مشيئة. أنت صليت الفجر من غير إرادة ولا مشيئة. استدلوا على ذلك بالقرآن، قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله إيه رمى، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. يبقى أنت ما رميتش يا محمد، الله هو الذي رمى. يبقى إذن العبد مجبور على فعل، ليس له إرادة ولا مشيئة. طيب أهل السنة والجماعة يقول: لا، إزاي العبد له إرادة ومشيئة؟ وإن كانت إرادة العبد ومشيئة العبد تابعة لإرادة الله ومشيئته، لكن له إرادة وله مشيئة. أنا أقدر دلوقتي أقرأ وأقدر أقوم، أستطيع أن أصلي وأستطيع لا أصلي. وإلا لو كان العبد مجبرا على فعله، ده مجبور على الطاعة وده مجبور على المعصية، لا ألغي التكليف مطلقا، ولكان الله لو عذب إنسان على معصية يكون ظالما. ليه؟ لأن الله جبران على معصية، الله يجبرني على معصية ثم يحاسبني عليها بعد ذلك، هذا لا يكون. ولكن أهل السنة والجماعة قالوا: العبد له مشيئة وإرادة، والله له مشيئة وإرادة، وإرادة العبد تبع لإرادة الله. قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هؤلاء إذن الذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون المتشابه من القرآن، هؤلاء كثر في الأمة، فيأتون على أي آية ويستدلون بها على فساده. سبق وأن بينا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بناء المساجد على القبور، خلاص. لكن يأتي الذين يدعون إلى بناء المساجد على القبور يقول لك إيه؟ يقول لك قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا لنتخذن عليهم مسجد. يبقى ده دي آية دليل على بناء المساجد على القبور. قال لا. طب من أين الدليل؟ قاله الله يقول قال الذين غلبوا لنتخذن عليهم مسجدا. طيب قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ده خبر، وهذا الخبر لا فيه جواز ولا منع. ثم هذا في من كان قبلنا، ليس عندنا إن قلنا بهذا. ومع ذلك لا يصح حتى، لأنه في من كان قبلنا من اليهود والنصارى كان أيضا من المحرم عندهم بناء المساجد على القبور، وإن كان هذا من فعله. قال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، إذن هذا حرام حتى عند اليهود والنصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا الذريعة إلى الشرك، فيقولون لا الآية تدل على هذا. إذن كثير من الناس يستدل بآيات القرآن وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على ضلاله هو بفهمه هو، لا أن القرآن كتاب ضلالة ولا أن السنة كتاب أحاديث ضلالة. حاشا الله عز وجل أن يدل على ضلالة أبدا، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدل على ضلالة. ومن جاءت الضلالة منين؟ جاءت الضلالة من اعتقاد الإنسان الذي في قلبه زيغ أولا، ثم صار يلوي أعناق النصوص وتوافق هواه. لهذا قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. يبقى الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا المتشابه، فلما حصل زيغ في القلب أولا حصل فساد المنهج ثانية. وعليه فليس كل من استدل بالقرآن يكون مصيبا في ذلك، ولكن هناك من يستدل بالقرآن بلي أعناق النصوص، وهناك من يستدل بالقرآن استدلالا إيه صحيحا. إذا ليس الفرق يا أخوان هو الاستدلال بالقرآن، ممكن واحد يعمل خطبة كاملة في القرآن والسنة لكن على مزاجه. أمال إيه الفارق؟ الفارق فهم من ده، فهم السلف الصالح. الفارق فهم السلف الصالح، زي اللي يقولك مثلا الذي يحكم غير أنزل الله يكون كافرا. ليه؟ الله يقول ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب فهم من هذا؟ فهمك أنت ولا فهم الصحابة؟ فهم الصحابة قال ابن عباس هو كفر دون كفر، أي هو كفر أصغر وليس كفرا أكبر مخرجا من الملة. يبقى هذا فهم مين؟ يبقى لابد إذن من الرجوع إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأم. إذن هناك من ينظر إلى القرآن وهو زائغ القلب، زائغ القلب ويستدل بآيات القرآن على مذهبه، وهناك من ينظر إلى القرآن ويستدل بالقرآن لكن بفهم سلف الإيه؟ بفهم سلف الأمة. لهذا قال النبي فإذا رأيتم هؤلاء، يعني الذين يتبعون متشابه، فاعلموا أنهم إيه؟ فهؤلاء الذين سماهم الله فاحذروهم. فاحذروهم يعني احذروا هؤلاء الذين يتلاعبون بالإيه؟ بالقرآن والسنة، وما أكثر هؤلاء. ولهذا الناس يعني تضل رؤوسهم لك الله، هو احنا بنسمع دولة القرآن وآيات، وده يقول لك قرآن وآيات، نصدق مين ونكذب مين؟ والله احنا زهقنا، ده بيجيب آيات وده بيجيب آيات وده بيجيب آيات وده بيجيب آيات، زهقنا نعمل ايه؟ فعلا الناس في ليه؟ لأن هذا يأتي بالقرآن على مزاجه، وهذا يأتي بالقرآن يستدل به على هواه، والحق عند من يرجع استدلال بآيات القرآن إلى فهم السلف الايه؟ الصالح، نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل فيه عن مسروق. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق، وأبو الضحى اسمه مسلم ابن صبيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن السفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي نعيم وليس فيه عن مسروق. قال حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة.
هذا أيضا في تفسير قول الله تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، فإن اليهود قالت إبراهيم منا، وإن النصارى قالت إبراهيم منا، وصارت اليهود والنصارى يتنازعون في إبراهيم. اليهود يقولون لا ده إبراهيم منا، والنصارى يقولون إبراهيم منا، وكل يدعي الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام وانتساب إبراهيم إليهم. فأنزل الله عز وجل قولا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فدل هذا على أن الإنسان ما يصح الانتساب إلى النبي من الأنبياء دون أن يكون عاملا بمنهجه. أنت تقول أن تبع إبراهيم، طب أين أنت من دين إبراهيم؟ أنتم يا يهود أين أنتم من دين إبراهيم؟ أنتم يا نصارى أين أنتم من دين إبراهيم عليه السلام؟ أولى الناس بإبراهيم من؟ الذين اتبعوا. ولهذا صارت قاعدة أولى الناس بالأنبياء هم أتباع الأنبياء، وليس الذين ينتسبون انتسابا مجردا عن الاتباع، وإنما هو اسم. إيه الفائدة أنك تقول أنا تبع النبي أنا تبع الصحابة ولكن منهجك على غير منهج النبي والصحابة؟ ما ينفعك هذا ولو علقت شعارا زي بس لك أنا دعوة سلفية أنا دعوة أنا جهادي أنا كذا. طب أين أنت من دعوة السلف الصالح رحمهم الله؟ ما يصح هذا الانتساب، ما له فائدة إلا أن تكون فعلا أنت على منهج السلف الصالح. ما يصح أن تكون مجاهدا إلا أن يكون على وفق ضوابط الشرع. ما يصح أن تكون من تدعي النسبة إلى النبي دون السير على منهجه. فلابد في تحقيق النسب من بيان المنهج. أنت تتبع منهج السلف، طب منهج السلف أصول وثوابت، أين هذه الأصول؟ أول شيء مثلا أن السلف ليس حزبا ينتسب إلى شيء شخص غير النبي والصحابة. فلو أنت مثلا سلفي تبع زيد ما بقتش سلفي، السلف هذا يتبع النبي والصحابة فقط. طب يتبع النبي والصحابة قال رسوله قال الصحابة، لا يصح الانتساب إلى أي حزب من الأحزاب سوى حزب الصحابة رضوان الله عليه. السلف الصالح يقدمون السنة ويقدمون النص على العقل، ما يقدمون العقل على النقل. السلف الصالح لا يخرجون على ولاة الأمور، السلف الصالح لا يمزقون الأمة. طيب إذا كل نسبة لا تكون صحيحة إلا إذا تحقق الإيه؟ إلا إذا تحقق المنهج. فاليهود قولوا إحنا تبع إبراهيم، لكن الله سيكذبكم في هذا. النصارى، هل إبراهيم عليه السلام قال أو من شريعة إبراهيم الطعن في أنبياء الله فيكون عيسى ولد زنا كما عند اليهود، أو يكون عيسى ابن الله كما عند النصارى؟ أنتم يا من تتسمون إلى إبراهيم، هل عيسى ولد زنا أو هل عيسى ابن الله؟ ليس هناك أحد ابن الله، فإن الله قال سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لهذا قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. فأولى الناس بإبراهيم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لهذا قال النبي لليهود نحن أولى بموسى منكم. من أولى الناس بموسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أولى بموسى منكم ليه؟ لأنهم ليسوا أتباع موسى على الحقيقة. اليهود يقول نحن تبع موسى، لكن أين أنتم من دين موسى؟ فنحن أولى بموسى منكم ونحن أولى بعيسى منكم. ولهذا هذه الأمة المباركة العظيمة تأتي يوم القيامة شهيدة لجميع الأنبياء. من يشهد لجميع الأنبياء يوم القيامة؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نوح يكذبه قومه يوم القيامة يقولون يا ربنا ما بلغنا. إبراهيم يقول ما بلغنا. عيسى يقول ما بلغنا. الأمة الوحيدة التي تشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأمتهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا نشهد؟ هل رأينا نوحا بلغ يا أخواني؟ هل رأينا موسى بلغ؟ هل رأينا عيسى بلغ؟ الجواب لا. طب لماذا نشهد؟ أليست الشهادة لمن علم؟ كيف نشهد لإبراهيم أنه بلغ يا علي؟ عن طريق القرآن. القرآن بيّن أن إبراهيم بلغ عليه السلام. القرآن بيّن أن موسى عليه السلام بلغ. القرآن بيّن أن نوح عليه السلام بلغ. فنحن نشهد بشهادة الإيه؟ القرآن. لسنا كذابين بل نشهد بشهادة القرآن. فهذه الأمة أولى بكل نبي من أتباعه من أمته التي جحدت رسالته والتي جحدت إيه؟ بلاغة وبيانة. فكانت هذه الأمة المباركة أمة وسطا أمة شهيدة على الناس كلها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ فقلت لا. فقال لليهودي احلف. فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن أبي أوفى.
نعم هذا في تفسير قول الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. في حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. اللي يحلف على يمين ليأخذ مال أخيه بهذا اليمين الفاجر فلقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. هذا دل على أن هذا من كبائر الذنوب لأن الله يقول لأن النبي يقول لقي الله عليه غضبان. والله ما يغضب على صغيرة من الصغائر إنما يكون هذا كبيرة من الكبائر. وكم الذين يحلفون على أموال الناس ليأخذوا أموال الناس بغير حق والله أخذت والله بعت والله اشتريت والله كذا. وهذه شهادة الزور وهي كثيرة في دنيا المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور. قال الصحابي حديث أبي بكر قال فظل يرددها حتى قلنا ليته سكت. فشهادة الزور هي اليمين الكاذب التي يقطع بها الإنسان حق أخيه. ولهذا للأسف الشديد إذا كان الأمر راجع إلى يمين بعض الناس يقول جاءك الفرج كما عندنا في المثل يقول لك إيه إذا قيل فلان احلف قال جاءك الفرج. ليه جاءك الفرج؟ بينه وبين الله وخلاص أنا بحلف وخلاص الله بينه وبين الله. ما يعلم أن هذا من أعظم الذنوب أن تستهين بذكر الله عز وجل فتحلف الأيمان الكاذبة تأخذ بها حقوق الناس. فمن حلف على يمين وهو بها فاجر ليقتطع بها حق أخيه المسلم لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. قال الأشعث ابن قيس في نزلت هذه الآية اللي إن الذين يشترون بعهد الله يمين ثمنا قليلا. قال كان بيني وبين يهودي نزاع على أرض، فقال النبي لك بينة؟ قلت ما عندي بينة. قال طيب خلاص اليهودي يحلف. قلت يا رسول الله يحلف واليهودي يقول لي يعني؟ اليهودي يحلف ما عنده إشكالية. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن الذين يشترون بعهد الله يؤمنون ثمنا قليلا أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار. فدل هذا على أن اليمين الكذب هذا يمين غموس يغمس صاحبه في النار، أي من باب الوعيد، أي أنه يستحق أن يغمسه الله تبارك وتعالى في النار ليقطع بها حق امرئ المسلم. جاء في رواية أنهم قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، يعني حتى لو كانت حاجة دي بسيطة، قال النبي ولو كان عودا من أراك، أي من سواك، من سواك، سواك ده كان مثلا بجنيه أو باثنين جنيه، ولو كان عودا من أراك، لو كان عودا من أراك يترتب عليه هذا الوعيد، فكيف بقى بإراط أرض؟ طب كيف بفدان؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال من اقتطع من ظلم أخاه شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، حديث عائشة في الصحيحين، طوق من سبع أراضين، الشبر يطوق من سبع أراضين من باب الوعيد، ومن يتحمل هذا؟ فدل هذا على أن اليمين الكاذب الذي يكذبه الإنسان ويحلف ويعلم أنه كاذب أن هذا من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي هذا أبدا على الإطلاق. نعم. في أموال الناس والقضايا، قضايا الأموال يحلف، لأنهم إن تحاكموا إلينا أو رفعت أنت أحدهم إليك فهذا مما تتفق عليه الشرائع وتعظيم الله سبحانه وتعالى المفترض، فأنه يرجع فيه إلى اليمين، لأنه ليس عندك بينة، لو عندك بينة قضي لك بالبينة، بس ما في بينة فيرجع إلى الحلف، والحلف هذا بالله عز وجل مما اتفقت عليه الشرائع كلها تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا جاء في الصحيحين في حديث القسامة نفس المسألة، أن الصحابي لما قتل بين اليهود والنبي قال يحلفون لكم، فقالوا يا رسول الله يحلفوا، يحلفوا من جهة الحلف يحلفوا يا رسول الله، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من بيت يعني المال، ولكنه لم يفرض عليهم سوى الحلف في القسامة. فاليهود، اليهود يحلف والنصران يحلف، ليه؟ لأن الكل يتفق على تعظيم الله سبحانه وتعالى، فأرجع إلى اليمين، هذا إذا لم يكن عندك بينة، إنما إذا كان عندك بينة فتقدم طبعا على يمين اليهودي، لكن ليس عندك، ليس لك عنده إلا اليمين. إذا كان هذا، إذا كان لك بينة قدمها، ما لك بينة خلاص، ما لك بينة خلاص، ولست مظلوما في هذا، لأنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا كان بوذيا أو كان وثنيا أو كان كذا خلاص ما لك عنده شيء، إذا لم يكن عندك بينة، زي المسلم نفسه، المسلم إذا لم يكن لك عنده شيء بينة فلا تستحق شيئا إلا بيمين. وأيضا قد يوجد المسلم الفاسق، لكن ماذا تصنع؟ يوجد المسلم رقيق الدين، في مسلم بلطجي يحلف لك ألف يمين، هو من قبل ما تجيبه للقاضي ومخلص الأيمان كلها، لكن ما لك عنده لليمين، ماذا تصنع؟ نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو طلحة وكان له حائط فقال يا رسول الله حائطي لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال اجعله في قرابتك أو أقربيك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك.
نعم، هذا في تفسير قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، البر المراد به الجنة، والمعنى لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، أي من أحب الأشياء إليكم. وكلما كان الشيء حبيبا إلى النفس وتصدق به الإنسان كلما كان أعظم أجرا. أما إذا تصدق الإنسان بما تفه عنده وبما لا قيمة له، يعني مثلا الإنسان باع عنده ثوب، هذا الثوب قطع أو صار معيبا فتصدق به، أو مثلا شيء طعام باقي إما يتصدق أو يرميه فتصدق به، بخلاف ما لو تصدق الإنسان من الشيء الذي قد تتعلق نفسه به من الشيء الطيب. لهذا قال سبحانه أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فقال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا ما كان عظيما في نفوسكم. ولهذا لما نزلت هذه الآية انقلب الصحابة إلى بيوتهم فأيما شيء كان خيرا عندهم تصدقوا به. ومن ذلك ما جرى لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، طلحة الخير، وكان أحب مالي لما نزل هذه الآية، كان أحب المال إليه حديقة له كانت قبل المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها من مائها ويدخلها صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أشهدك إن أحب مالي إلي بيروحاء، يعني هذه الحديقة، أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله، ضعها يا رسول الله حيث شئت. وهذه كانت مثلا زي ما نيجي نقول مثلا في مكان في بلد أعلى سعر في البلد، يعني ما يجي مثلا دلوقتي واحد عنده مثلا 500 متر ولا كذا فيقول خلاص أنا ديت تصدقت بها ابنها مسجد، والمتر مثلا فيها 5000 أو 6000 في 500، يعني تيجي تحسبها بفلوس يطلع لك، لكن تصدق مع أن نفسه تتوق إليها، فهذا هنيئا له. وانظر ماذا قال هنا طلحة، قال يا رسول الله ولو استطعت أن أسر بها لأصررت، لو يقدر أن أنا أنفقها من غير ما أعرف حد لفعلت ذلك، لكن لم يكن بد إلا أن أقول خذها يا رسول الله فضعها حيث شئت، فلهذا علم. فانظر إلى الإخلاص كمان، يعني يقول ولو استطعت أن أسر بها لفعلت. ولهذا كان بعض الصالحين يقول، كان بعض الصالحين يقول إيه في صلاته، ولو استطعت أن أخفي ذلك عن الملائكة لفعلت. لكن كيف يخفي ذلك عن الملائكة؟ واحد بيصلي بالليل فالملائكة تراه وتكتب، لو استطاع أن يخفي ذلك ليجعل ذلك بينه وبين الله عز وجل لفعل، لأن السلف كانوا يحاولون الإصرار بالطاعة. ولهذا كان بعض السلف إذا قام من الليل أخفى قيام الليل عن الزوجة، بل بعضهم كما نقل بعضهم كان يبكي وزوجته بجواره حتى تبل دموعه وسادته فلا تعلم بذلك زوجته، وبعضهم كان ينوم زوجته حتى إذا نامت قام فنصب قدميه لله سبحانه وتعالى. علي زين العابدين رحمه الله تعالى لما مات فقد كثير من فقراء المدينة من كان يأتيهم بالطعام في جوف الليل، دق الباب ويحط الحاجة ويمشي، حدش يعرف مين اللي بيعمل. لما مات علي بن زين العابدين، علي بن زين العابدين فقد الناس من كان يأتيهم، فعلموا أن ذلك كان عليا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بل وجدوا عند غسله وجدوا علامة في كتفه من حمل الطعام على كتفه وإيصال ذلك إلى. وبعضهم صام 40 سنة لا وكان تجيرا في السوق، أظن ابن أبي هند أو كذا، لا يعلم أهل السوق أنه صائم، ولا يعلم أهل بيتي أنه صائم، كل يوم يأخذ الأكل الصبح وطالع، فيظن أهله أنه إيه أنه مفطر وهو صائم، حتى يأتي إلى السوق فتصدق بذلك، فيظن هؤلاء أنه إنما أكل في بيته وهذا طعام باقي. ظل على ذلك 40 سنة وهو صائم، لا يعلم بصيامه لا أهل بيته ولا يعلم بصيامه أهل سوقه. فكان السلف يحرصون على كتمان الأعمال. أما ما لابد من إظهاره زي صلاة الجماعة، واحد يقول أنا أصلي في بيتي ما حدش يطلع عليا وأترك صلاة الجماعة، نقول لا أنت مخالف، ده لابد من إظهاره. التبكير إلى صلاة الجمعة، يستحب الإنسان أن يبكر صلاة الجمعة، وتبدأ ساعات الجمعة للساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، تبدأ هذه الساعات من ارتفاع الشمس. طيب واحد يقول لك أنا مش رايح إلا على الأذان حتى لا يعلم الناس صلاة وأبقى في البيت، لا، نقول هذا خلاف السنة. فهناك أعمال يجب إظهارها أو يستحب إظهارها، وهناك أعمال يكون الإنسان فيها مسرا كصلاة الليل مثلا في جوف الليل في بيته، أو الصدقة لا يعلم بها أحدا إلا شيء لابد منه. جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن قوما فقراء دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فحث النبي على الصدقة، فقال تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، وكذا. فقام رجل من بين الناس، قام رجل فأتى بتمر حمله بين يديه كادت كفه عن أن تعجز عن حملها، بل قد عجز بالفعل حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتتابع الناس حتى صار أمام النبي كومان من كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. يقصد الرجل الذي أتى بكف التمر الأول، فإن الرجل أتى بكف التمر تبعه ليه؟ تبعه الناس. كل من تصدق في ميزان حسنة هذا الرجل من غير أن ينقص من إيه؟ من أجورهم شيئا. يبقى مثلا ممكن يقول: يا جماعة احنا عايزين نهد المسجد دوت ونبني دورين ثلاثة، وانا هو اذا 100,000 جنيه حتى يأتي الناس بهذا. انا لا اريد افتخارا، انا اريد حث الناس. جزاك الله خير، فتبعه الناس جزاه الله خير. يا جماعة في بنت فقيرة هنا محتاجة تتزوج وما عندهاش اي حاجة، وانا هجيب التلاجة والغسالة. يا باشمهندس خد هذا فلوس التلاجة والغسالة تجيبهم. فتتابع الناس، هذه أشياء يستحب الإظهار لا من أجل الافتخار ولكن من باب حث الإيه؟ حث الناس على ذلك. فيقول عبد طلحة بن عبيد الله: ولو استطعت أن أسر بذلك لأصررت. يا سلام، إخلاص. يبقى إخلاص. اثنين، الصدقة بأغلى ما عنده، فاجتمع في حقه طيب الصدقة والإخلاص لله عز وجل. النبي ماذا قال؟ قال: بخ بخ ذاك مال رابح، وفي رواية ذاك مال رائح، ذاك مال رابح. ثم قال: اجعلها في الأقربين، صدق بها على أقربائك، أبناء عمومتك، أقربائك وكذا، وقد وصلت صدقتك. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.